الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: تمثيل أعمال الكافرين للسراب، ومنها قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال المعرضون عن الحق نوعان، ذكر سبحانه للكافرين مثلين، مثلا للسراب ومثلا بالظلمات المتراكمة، وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق نوعان، أحدهما من يظن أنه على شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنه، وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنه على هدى وعلى علم، فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء، وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة يرى في عين الناظر ماء ولا حقيقة له. ثم قال: الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره، وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره يحسبها العامل نافعة له وليست كذلك، وهذه الأعمال التي قال الله عز وجل عنها أو فيها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتأمل تشبيه الله سبحانه السراب بالقيعة، وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات، والعالم
فمحل
السراب أرض كفر لا شيء فيها، والسراب لا حقيقة له، وذلك مطالب لأعمالهم وقلوبهم التي أكبرت من الإيمان والهدى. وتأمل ما تحت قوله: يحسبه الظمآن ماء، والظمآن الذي قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجده شيئا بل خانه أحوج ما كان إليه. فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم من غير طاعة الله من طاعة الرسول ولغير الله جعلت كالسراب، فرفعت لهم أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إليها فلم يجدوا شيئا ووجدوا الله سبحانه وتعالى ثم فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التجلي يوم القيامة: ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح الله. فيقال لهم: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال لهم: اشربوا. فيتساقطون. وذكر الحديث. وهذه حال كل صاحب باطل، فإنه يكونه باطله أحوج ما كان إليه، فإن الباطل لا حقيقة له وهو كاسمه باطل، فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حق كان متعلقه باطلا، وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة كالعمل لغير الله وعلى غير أمره بطل العمل ببطلان غايته وتضرر عامله ببطلانه وبحصول ضد ما كان ينبذه، فلم يذهب عليه عمله واعتقاده لا له ولا عليه، بل صار معذبا بفوات نفعه وبحصول ضد النفع ولهذا قال تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذا مثل الضال الذي يحسب أنه على هدى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مثل بل مثلان ذكرهم الله تعالى بأعمال الكفار، والكفار هم أيضا أهل الكتاب، قد ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري فيما سمعتم قطعة منه: ويخاف المؤمن ونحسب أن المصنف منهم أن يلحق بهم أهل الأهواء والبدع. فالنص الصريح في المثلين وما قال الله عز وجل: والذين كفروا أعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا المثل الأول، مثل واضح بين ليس فيه ذكر مثل كالأمثلة السابقة ولا مشتقاتها، ولكنه مثل واضح جدا، وهو مثل في ميدان العقيدة. وأمثال القرآن فيما تعلمنا أنها أو أن جلها في الآثار المترتبة على التوحيد الصحيح أو على التوحيد الباطل. فآثار الإيمان هذه من المسائل المهمة، فالمسلمون مهما وصل حالهم ما دام أن هنالك في قلوبهم معتقدا وإن لم يكن كاملا أو تاما فهم بخير، وهذا الخيرية تظهر من خلال المقارنة بين المسلم والكافر. ولو كان الكفار أهل كتاب كحال الأجانب اليوم وأثر عدم إيمانهم باليوم الآخر، انظر إلى أحوالهم، انظر إلى أحوال المسلمين حتى الفجر منهم، حتى الفجر منهم، فالمعتقد له أثر كبير على حياة الإنسان، على سعادته، على خروجه من حيرته، على صحة توجهه، على الثمرة المترتبة على الأعمال التي يفعلها عند الله عز وجل. هذا مثل فيه كالعادة تشبيه ما هو غير محسوس ولا ملموس، وهو الأعمال، أعمال الكفار. الله يقول والذين كفروا أعمالهم، هذا هو مشبه. المشبه هذا أعمال، وهذه الأعمال لا ترى، شبهها الله عز وجل بما يرى، والذي يرى السراب، والسراب ما يرى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء، فيتوهم الظمآن وهو بحاجة إلى الماء وقد اشتد به العطش وكاد أن يهلك، فهو يتوهمه ماء. هذا حال الكفار يوم القيامة. الكفار لما يبعثون فكل يبحث عن عمله، أعماله لأنها قائمة وإن كانت كثيرة وإن كان فيها تعب وشدة فهي قائمة على أصل غير صحيح وعلى معتقد يضاد الله جل في علاه، فليس فيه اعتراف بوحدانيته، فهم يشركون معه سواه. انظر معي في بعض الآيات، الله عز وجل يقول عن أهل الكتاب، يقول عنهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الوجوه خاشعة والأركان عاملة ناصبة، والمآل ما هو المآل؟ تصلى نارا حامية. المآل أنها تصلى نارا حامية، من تفعوا بأعماله، الأعمال التي فعلوها في هذه الحياة الدنيا مع ما فيها جد واجتهاد وما فيها من خروج عن المتاع ومصادمة للغرائز التي خلق الله تعالى عليها وهي الرهبنة مثلا، مع هذا لم تنفعه، فالعمل لا ينفع صاحبه يوم القيامة إلا كما تعلمون إن توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله جل في علاه، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي حق من مات قبلنا المتابعة للأنبياء في أنبيائه. من العمل الصالح عند أهل الكتاب ممن لم يدرك الإسلام كذلك، هذا مسألة ليست خاصة في الإسلام والمسلمين، الإيمان الإخلاص ومتابعة الأنبياء إنما هي مسألة عامة في جميع الأديان، فجميع الأديان إن خالفوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم ممن لم يدرك الإسلام فكذلك لم يقبل لهم عمل، مطلوب منهم أمران: الإخلاص ومتابعة أنبيائهم. وهكذا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، سراب بقيعة، تم المال حسبه الظمآن، الظمآن على وزن فعلان. وتعلمنا في دروسنا في التفسير فرق بين وزن فعلان ووزن فعيل، لما شرحنا قول الله تعالى الرحمن الرحيم قلنا الرحمن تدل على الكثرة، وزن فعلان يدل على الكثرة، إذا يقال فلان سكران، فلان غضبان، فلان جوعان، فلان عطشان، يدل على الكثرة. وفعيل يدل على الثبات، تقول عين كحيل ويد خضيب. ولذا قلنا الرحمن، الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن يدل على الكثرة فهو رحمن بالمؤمن ورحمن بالكافر. لذا قال الله عز وجل: لو كان الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، إلى آخر الآية. قال بالرحمن، الطير في سورة الملك ذكر الرحمن، هو الرحمن بالدواب، الرحمن بالإنسان، والإنسان سواء كان مؤمنا أم كان كافرا، لأن الرحمن فعلان والفعلان تدل على الكثرة. الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، الرحيم كلاهما من الرحمة، الرحمن والرحيم، الرحمن الكثرة والرحيم الثبات والبقاء. فلذا الله رحيم بالمؤمنين في الآخرة، ومن كان الله به رحيما فهذه رحمة باقية مستقرة دائمة، فأرجو الله أن أكون بلا رحيمة سبحانه وتعالى، فهو رحيم الآخرة وليس رحيم الدنيا. طب ما هو المثل؟ المثل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ما هو البقيعة؟ من القيعة، والقيعة من القاع، والقاع المنبسط في الأرض الذي لا جبل فيه ولا واد، كسراب في بقيعة في أرض منبسطة تراها الإنسان يراها كأنها تسره ماء، ولكن عند الجهد والاجتهاد والتعب والوصول إليها، لما يصل إليها يجدها ماذا يجد لما يصل؟ وجد الله عنده. نقلة سريعة من المثل المادي الملموس إلى الأمر الأخروي، والله يكون عنده، والله جل في علاه الذي لا يحابي أحدا، الله جل في علاه سبحانه وتعالى الحكم العدل، الله عز وجل الرحيم بالخلق والشديد على الكفار، ومن رحمته بالمؤمنين أنه يميزهم عن الكافرين فوجد الله عنده. طيب، الله قال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن، ظاهر في الآية لو أنا وأنت ردنا أن نعبر تعبيراتنا نقول يحسبه الراعي، يحسبه الناظر، بلغاء الدنيا إن عبروا وتكلموا على المثل بالعبارات المعروفة يقول يحسبه الرائي، هو الرائي هو يرى، هو يبحث يتلمس برؤية شديدة، ويريد أن يجد ماء، يريد أن يجد ماء يتلمس ينظر، لكن الله ما قال يحسبه الرائي وما قال يحسبه الناظر، وإنما قال يحسبه الظمآن، الظمآن الذي يبحث عن شيء فيه قوام الحياة. وفي هذا إشارة إلى المثل المائي المذكور في البقرة والمذكور في الرعد وقد سبقا، وكذلك الظلمات والنور مثل الثاني، كذلك فيه إشارة إلى المثل الذي فيه إحراق وإشراق، فمثل الكفار الإحراق ومثل المؤمنين الإشراق، المثل الثاني الظلمات. من سنة الله التي لا تتخلف أن النور لا ينحصر وليس له رقعة معينة، ولذا هذا هو سر انتشار الإسلام في الدنيا كلها، لأن النور لا يقبل أن ينحصر في محل. قرأت لعالم من علماء ألبانيا متوفى سنة 1885 له كتاب عن انتشار الإسلام، ويقول عنه في زمنه كان رجلا يعني له غيرة على الإسلام وله، فقرأت كتابه والطبعة قديما قبل 1900 الكتاب، يقول الذي يعتقد أن أوروبا لن يصلها الإسلام وأوروبا سيتفرغ فيها النصرانية والكاثوليك والبروتستانت و الإسلام سيموت في الصين في الجهة الشرقية. علماء الاجتماع يقولون علماء الصين واليابان والشرق أقبل وأدعى لقبول الإسلام، لم يعرف في تاريخ البشرية ولا أظن أنه يعرف أقوام هربوا بقوة وبشدة كالصين للآن، تركستان الشرقية وما يسمى ونحن بعيدون عنها الإيغوريون وما يجري في محاربة الصين كان هجوما شرسا شديدا. وثم فيما بعد قرأت للعالم الأول في العالم يعتبروه وهو تلميذ صغير لابن خلدون وهو كاتب فرنسي اسمه جوستاف لوبون، وهذا رجل كتب كتاباته بديعة، فيذكر يقول أنا أعتقد أن الصين ستحمل الإسلام، لأن طبائع الصينيين قريبة من طبائع الشرقيين، وطبيعة بأن تغزوهم المعتقدات، معتقداتهم التي هم عليها باطلة. اليابان من أقوى دول العالم كما تعلمون، ومن أكثر دول العالم سخافة في المعتقد. أنا لست بصدد الكلام المفصل عن هذا، لكن المراد أن هذه الأمثلة سنن لله جل في علاه، وهذه السنن إذا بقيت على أريحيتها وعلى حالها فلا بد أن تأخذ ثمارها. يقاومها الخلق، يقاومون ويبذلون جهودا لمضاداتها، لكن في النهاية لا بد أن تقوم. ولذا لما انتقل تقي الدين الهلالي في سنة 1929 إلى برلين إلى ألمانيا، يقول كان في حوالي 6 أو 7 مسلمين في برلين سنة 20، واللي سبق في نشر الإسلام في أوروبا وسبب انتشار المساجد الكبيرة في أوروبا، وهذا مما نجهله، أن المساجد التي أنشأت في بريطانيا وفي فرنسا وفي ألمانيا مساجد القاديانية، ديانة القاديانية، وهذا هو السر، أن المصاحف التي ترجمت للغة الغير عربية، التي نقلت من اللغة العربية إلى اللغة الألمانية وإلى اللغة الإنجليزية وإلى اللغة الفرنسية كلها قاديانية. حتى مجمع الملك فهد صلى الله عليه يحفظه، كم أفاد المسلمين في طبع المصاحف، وكم أفاد المسلمين في نقل المصاحف إلى لغات كثيرة بكل الطرق المسموعة والمقروءة، وترجم الآن أكثر من 20 المصحف الكريم بأكثر من 20 لغة. أول ما اعتمدوا في اللغة الإنجليزية وهي اللغة العالمية الأولى في العالم، أول ما اعتمدوا مصحف قدياني، ما وجدوا إلا المصحف قدياني. فكانت علاقات الشيخ تقي الدين الهلالي مع الشيخ بن باز رحمه الله تعالى شديدة، فهو الذي تفرغ لترجمة القرآن إلى اللغة الإنجليزية، وأصبح الآن قرعت منه مئات الملايين، ووزعت على المسلمين في أرجاء الدنيا، فجزاهم ربي خيرا. الشاهد من الإيراد أن الإسلام في أوروبا العقول كانت تأبى تقول أنه سيصل إليه، أنه سيصل إلى أوروبا، لكن العمل هو لله جل في علاه. اتركوا الإسلام، اتركوا الناس على فطارهم، وانظروا إلى النتائج. اتركوا الصراع، تصارع الناس صراع صحيح، صراع أفكار، صراع حوار، كما يحصل اليوم في الحدائق في بريطانيا. الآن إخوان يذهبون ويقاتلون الناس في بعض الحدائق، وتسمع مناظرات أحيانا، وثم تجد مشاهدات فيها يعني نصرة عجيبة للإسلام. الإسلام لا نخاف عليه، لكن نخاف على أنفسنا، ونخاف من الموانع التي أمام الإسلام هي التي تحود انتشار الإسلام. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ولكن هذا لا ينفعه عند الله عز وجل. فيجد كما قال الله عز وجل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجده شيئا. علماءنا علماء الأصول يقولون شيئا نكرة في سياق نفي، لم، والنكرة في سياق النفي تدل على إيش؟ العموم. ما وجده شيء، لا شيء، لا ينفع لا دين ولا دنيا. الأعمال التي فعلوها كلها كأنها معدوم في الآخرة، كأنها معدوم في الدنيا، ليست معدومة. والكلام طويل في هذا الباب. فوفاه حسابه والله سريع الحساب. مثل عن شخصية الكفار وما عبدوا من دون الله عز وجل ومادة المثل الأول هي الماء والسراب، والمادة المثل الثاني هي الظلام. فأعمال الكفار تدور بين سراب وبين ظلمات في المثل الثاني كما ذكر الله عز وجل. وهذا المثل يجمع بين أصحابه، أصحاب هذه الأعمال، أصحابها أصحاب هذه الأعمال والضياع، فهي ضائعة غير مقبولة عند الله عز وجل. فأعماله كسراب خداع، وهم ظمآنين، والله أن الكافر ظمآن، والله أن الكافر ظمآن، في داخله شيء يحتاج إلى علاج. جاءنا واحد قسيس زارني فأسلم، يقول الكنيسة أسكنتني في مرج الحمام سوء، يقول سجعت فذهبت أشتري طعمية وأمريكي، هو تعلم شيء من اللهجة المصرية، فأقول له لما أسلم؟ قال أسلم صاحب المطعم طابع سوق مريم. قال فجلست أسمع، قال أنا عطشان، والتحقت بأن أصير قسيسا حتى أروي العطش الذي أنا فيه. يقول أنا الآن لما بدأت أسمع سورة مريم تغير حالي، بدأت أشعر بأني أروى، هكذا يقول، ويمثل نفسه والعطشة. قال فقلت للبائع، قال فكان أخ مصري، أقول له أريد الشريط، قال فتكلم معي على الصلاة، قلت أريد الشريط، أنا الآن حافظ سورة مريم. قال والله بسماعي لسورة مريم انقشع ظمأي، وعلمني ربي أمرا عجيبا. هذا الذي يبحث عنه الكثير من الكفار المسلمون، سبب الإسلام أنا وأنت لا نقف عنده طويلا، لكن هم يقفون عنده طويلا، هي رحلة عذاب، رحلة طويلة. نحن من فضل الله عز وجل بسبب إسلامنا هنالك حقائق راسخة في قلوبنا، لا تتزحزح ولا تقبل أدنى شك. كل ما ورد في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به لا نشك فيه، لكن هي هم يشعرون بهذا. لكن المصيبة أن هذه الأعمال يجمعها الضياع، إذا مات الإنسان على كفره مهما فعل فسيقابل الله عز وجل وهو ضائع، وسيعلم ضياعه عندما يلقى ربه سبحانه وتعالى، وسيعلم علم اليقين أنه كان في وهم وفي ظنون وفي خداع. ولكن لا تحيد ندم، لا ينفع الندم في وقت لا ينفع فيه الندم. هذا مثل تصويري لبيان ضياع أعمال الكافرين، وأن عملهم في الدنيا لا ينفعهم ولا يجدون عند الله عز وجل ثوابا، وإن سعيهم كالسعي وراء السراب، وهي صورة معروفة لدى العرب الذين يعيشون في الصحراء وهم يعانون من شح الماء. ولذا هذا الأمر وبحثهم عن الماء وتوهمهم لوجوده خبروه بالأعمال فتبين لهم السراب. ولذا الله جل في علاه مثل لهم بحال هم كانوا عليه وهم في صورة كانوا يعرفونها. حديث أبي سعيد فيه إشارة إلى أن أهل الكتاب أعني اليهود والنصارى هم معنيون أصالة في هذا المثل من بقوله سبحانه والذين كفروا. من هم الذين كفروا؟ ليسوا الملحدين، الذين كفروا العاملين، العاملين لله، لكن أعمالهم ليست كما يحب الله. وهنا لفت عجيبة للإمام ابن القيم في كلماته السابقة، وله بسط عجيب في كتابه في كتبه الأخرى، بأن أهل البدع الذين يعملون على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الأهواء يصيبهم شيء من هذا المثل، لأن هذا المثل قائم على الأعمال الباطلة، ومن عمل عملا وإن كان جليلا خاضعا تحت الشر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خاضع تحت الشر لكن النية فاسدة، أو العكس، النية صحيحة ولكن العمل غير صحيح، فله نصيب من هذا المثل. طيب نأتي للمثل الثاني. المثل الثاني مشهد فيه ماء، وهذا الماء في حال فيه رعب، أمواج متلاطمة، وذكره الله عز وجل للتشنيع على مآل الكفار، مشهد رهيب مظلم، أمواج في بحر لجي، والبحر اللجي البحر العميق، وينسب إلى لجة البحر وهو عمقه. وهذا المثل فيه ذكر أمواج من بحر لجي، يكتنف هذه الأمواج سحاب المظلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف البحر معرفة تفصيلية، هذا المثل بهذه الظلمات بهذا الترتيب. بعض البحار الأجانب كما هو مذكور في بعض كتب المعاصرين لما قرأ المثل قال هذا مثل لا يكون إلا من الله، فأسلم بسبب هذا المثل، لأن هذا المثل لا يعرفه البشر بهذه الطريقة. فأعمالهم ظلمات بعضها فوق بعض، خضم هائج لا يكاد صاحبه أن يدرك نفسه في هذا الخضم، فيغمره الخوف من كل مكان. كذلك موقف الكفار الرهيب من أعمالهم يوم القيامة، أعمالهم سيئة، أعمالهم أشد ظلاما من الليل، فقلوبهم قد غشاها الظلام والجهل والحيرة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، تراكمت جهل الطبع وجهل النفس والجهل الذي فيه الذي يخالف العلم. المؤمن يعيش في نور، بل يعيش في نور الفطرة وفي نور الكتاب وفي نور السنة وفي نور التوحيد وفي نور الاتباع. فالمؤمن محاط بالنور من كل مكان، وكلها روافد تصل إلى قلبه وهي طبيعة النور. أما الكافر يعيش في ظلام ويعيش في حيرة ويعيش في جهل، المؤمن هو فقط الذي يجيب على الأسئلة الملحة الأربعة، وجواب هذه الأسئلة الملحة على كل الآن لا تجدها إلا بالإيمان. أسئلة الأربعة: من أين وإلى أين وكيف ولماذا؟ من أين جئنا وإلى أين نسير؟ ولماذا خلقنا ربنا؟ كيف؟ ثم لماذا خلقنا ربنا؟ ثم كيف؟ كيف نرضيه سبحانه وتعالى؟ لذا أعظم منا لله على خلقه ما هي؟ من ظن أن فضل الله عليه في المأكل والمشرب والمنكح هذا دالة الدواء، أعظم منا وفضل لله على خلقه أنه عرفه بنفسه، ولا يستطيع العباد أن يعرفوا ربهم بعقولهم معرفة تفصيلية، فالعقل يعرف أن الله جل في علاه حق، لكن هذا الرب ماذا يريد لا يستطيع العقل أن يعرف ذلك، وإنما الذين يعرفوهم من هم الأنبياء، فبعث الله الأنبياء ليعرفوا الناس بربهم، وهذه أعظم منا لله عز وجل على خلقه. نسمع المثل الثاني.
قال المؤلف رحمه الله: أصحاب مثل الظلمات المتراكمة. قال النوع الثاني: أصحاب مثل الظلمات المتراكمة، وهم الذين عرفوا الحق والهدى وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال، فتراكمت عليهم ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل، حيث لم يعملوا بعمل حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين، وظلمة اتباع الغي والهوى، فحاله كحال من كان في بحر الدجي لا ساحل له، وقد غشيه موج ومن فوقه ذلك الموج موج ومن فوقه سحاب مظلم، فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب، وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان، وهذا للمثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة مادة الحياة وهما الماء والظلمات المضادة للنور، نظير المثلين اللذين ضربهما الله للمنافقين والمؤمنين، وهما المثل المائي والمثل الناري، وجعل حظ المؤمنين منهما الحياة والإشراق، وحظ المنافقين منهما الظلمة المضادة للنور والموت المضاد للحياة، فكذلك الكفار في هذين المثلين حظهم من الماء السراب الذي لا يضر النار الذي يضر الناظر ولا حقيقة له، وحظهم الظلمات المتراكمة، وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طوائف الكفار، وأنهم علموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي، فيكون المثلان صفتين لوصوف واحد، ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار.
هذا مهم، إنه هل المثلان لواحد أم المثلان لأصناف من الكفار؟ هذا مهم. يجوز أن يكون المثلان لشخص واحد ويجمعهما الكفر، ومثل الله تعالى بالكافر إلى بالمثلين، ويجوز أن يكون الكفار أصناف، صنف جاهل ففيه ظلمات، صنف معاند ذاك وقع بجهل هذا وقع بعناد، فحينئذ يكون حاله كحال السراب، وهذا محتمل وهذا محتمل، فالقصر ليس سواء في سبب قصرهم وسبب إصرارهم على القصر. نعم.
وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة، بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف.
لذا الشاطر يذكر في الموافقات كلام عجيب، قال اجتمع فلان ثم عالما مغربيا مع النصارى، وكان عارفا بأهل الكتاب، قال فسرد على مسمعه 70 مثلا من الإنجيل فيه تناقض، فقال نصران فرد، قال نعم، قال فسرد على مسامعه أضعافها. قال وتعلم هذا وأنت على كفرك تبقى على كذا؟ قال تحسينا بظن من سلف، هم سبقوني يعني أنا أفهم منهم تقليدا. هذا نوع من أنواع الكفار. في نوع آخر لما يعلم الحق الله عز وجل يكرمه، مثل ذاك الفرنسي الطبيب الجراح كان نصرانيا مبشرا، فيقول ما جاء للمسلم إلا وأقيم الشبهة أمامه وهو رزق قال، ونفع الله بإسلامه الإسلام كثيرا في أوروبا بخلاف رجاء جارولي المجرم الكافر الذي زعم أنه مسلم وكان هو رأس الفتنة الإبراهيمية، ديانة الإبراهيمية كان رأسها رجاء جارولي، والكفار صنعوا له معاهد بثت في أكثر من بلد من أوروبا. فموريس بوكاي يقول جاءني مرة خبر أني سأعالج الملك فيصل، الملك فيصل رجل صالح والله حسيبه، الملك فيصل الذي استخدم البترول في مقاطعة الكفار في سنة 73، وكان هذا السلاح كان أثرا فعالا. فيقول ما بدأت معه كما أبدأ مع المسلمين، ما قلت حتى لو كان رئيس يعني المملكة العربية السعودية سأبقى معه. قال فبقي بديت أتكلم معه، قال فوجدته رزينا هادئا. قال فلما فرغ مد يده قال صافحوا. قال فمددت يدي فقال لي هل قرأت القرآن؟ قال قلت متبجحا قرأته مرتين. قال تسأل، قال هل قرأت القرآن باللغة العربية أم أنك قرأته باللغة المترجمة؟ قال لا بالمترجمة، ما قرأت باللغة العربية. قال عاهدني أن تقرأ القرآن باللغة العربية حتى تعلم الإسلام. قال فعاهدته. قال في نفس اليوم اللي عاهدته فيه اتصلت بجامعة في فرنسا لأتعلم العربية، وعلى كثرة مشاغلي فرغت نفسي أتعلم العربية، تعلمت بالي العربية فسحرت بها. الفرنسيين يحبون لغتهم حبا جما، ويعتقدون أن في مزايا في لغتهم وفي ذوقهم، وهم أعلى الأقوام ذوقا. قال حتى لما جاءتني فرصة أن أذهب إلى الجزائر فأدرس في بعض الجامعات هناك، فمكثت 10 سنوات في الجزائر حتى أتعلم العربية، ذهبت الجزائر حتى أتعلم العربية. قال ثم بدأت أقارن بين، وهذه المسألة المهمة جدا وكانت سبب انتشار الإسلام في أوروبا، أو من الأسباب والأسباب كثيرة. قال عرضت الحقائق العلمية على التوراة وعلى الإنجيل وعلى القرآن، وألف كتبا وحاضر في جميع بلاد أوروبا، العلم في التوراة والإنجيل والقرآن، والكتاب مقبول طبع بكل اللغات، وأثبت فيه للأوروبيين أن القرآن فقط هو الذي يوافق الحقائق العلمية، وأن غير القرآن لا يوافق الحقائق العلمية. وجدت مراسلات الملك فيصل للشيخ ابن باز رحمه الله يقول له انتبه لي موريس بوكاي. الشيخ بن باز راسل الشيخ تقي الدين الهلالي وقال لهم رزق كاي في فرنسا يحتاج إلى دعوة إلى آخره. شيخ الهلالي بعد وكان عمره فوق 80 بدأ يتعلم الفرنسية فختم اللغات التسع التي يتقنها وهي اللغة التاسعة، ختم بها فتعلم الفرنسية وكان سنه فوق 80، ثم ذهب إلى فرنسا وقابل موريس بوكاي فأعلن إسلامه. أعلن إسلامه. الشاهد من إيراد الكلام أن الكفار أصناف، منهم من هو معاند وهذا كالسراب بقيعة، ومنهم من هو يحتاج لمن يبين له وإلى من ينوره ومن يعرفه بحقيقة الإسلام، وهذا الذي يخرج من الظلمات، هذا الذي يخرج من الظلمات وينتقل إلى النور، هذا الذي يخرج مما هو عليه وينتقل إلى الإسلام. نسمع.
قال رحمه الله: وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة بل على جهل وحسن ظن بالأسباب، فكانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحقوا الضلالة على الهدى وآثروا الباطل على الحق وعنوا عنه بعد أن أبصروه وجحدوه بعد أن عرفوه، فهذا حال المطلوب عليهم، والأول حال الضالين.
لا إله إلا الله. ابن القيم ما نسي أن الحال الاثنين هنالك مثلان للأمة كلها، مغضوب عليهم وضالين، حتى حال العصاة من المسلمين حالهم يعود لإيش؟ المغضوب عليهم والضالين. الإمام واحد المتأخرين من أهل غزة له كتاب حسن التنبه في مسألة التشبه مطبوع في 16 مجلدا، يرد جميع معاصي التي تقع في أمة الإسلام تدور على مشابهة اليهود أو مشابهة النصارى. العلماء منهم يشابهون اليهود، والعباد منهم من عوام المسلمين يتشبهون بمن؟ يتشبهون بالنصارى. وقد قال سفيان بن عيينة، قال مقولة بديعة قديما، قال مقولة من أبدع المقولات رحمه الله، قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. العابد شبه بالنصارى والعالم شبه باليهود، فأصل الفساد كله يدور على اليهود مغضوب عليهم والضالين. لذا تمام وكمال الهداية في قولك: اهدنا الصراط المستقيم تطلب الصراط لذاته، صراط الذين أنعمت عليهم، تطلب الصراط من سلكه، الذين يعرفون الحقائق بالتصور أهل العلم، والناس يعرفون الحقائق بالاقتداء بالمتابعة. ثم تقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخرج الترمذي أن النبي قرأ الآيات فقال: غير المغضوب عليهم اليهود، ثم قال: ولا الضالين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصارى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت لما تسربك صراط مستقيم صراط عرف بكل الطرق، تعرفه لذاته، تعرفه لأهله. ثم علماء المنطق يقولون: الأشياء تتضح بأضدادها، فتسأل ربك أضداد الصراط. أضداد الصراط طرفان لا ثالث لهما، الطرف الأول مغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون، والطرف الثاني الذين يعملون ولكنهم ليس على هدى، يعملون دون علم دون بين. فالكفار قسمين. والإمام ابن القيم رحمه الله ما فاته أن رد القسمين إلى المغضوب عليهم والضالين. نسمع.
وحال الطائفتين مخالف لحال المنعم عليهم المذكورين في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، ليجزيهم إلى قوله تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
طبعا ذكر المؤمنين الله نور السماوات والأرض لأنها في سورة النور وقبل هذه الآيات، هذه الآية قبل المثل، قبل المثل، فجعلهم ممن أنعم الله تعالى عليهم. وعبارة أنعم الله عليهم أخذ من سورة الفاتحة، لكن مثلهم كمثلي، وهذا مثل بليغ، المثل الله نور السماوات والأرض، لنا عليه إن شاء الله، لنا معه وصفة ولنا معه شرف بإذن الله. نعم.
قال: فتضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة المنعم عليهم وهم أهل النور، والضالين وهم أصحاب السراب، والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة، والله أعلم.
انظر، نور، وسنة الله في النور أنه لا يقبل الانحصار، أهل ظلمات وهو يقبل الانحصار. فإذا فهمت هذا عرفت سنة الله تعالى الجارية الباقية إلى يوم الدين في انتشار الإسلام. فظلمات أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ظلمات الدين مطلق، لا يتبين صاحب هذه الظلمات يده، لا يرى، فأن له أن يتوجه إلى غيره وأن يهديه. تدحرج قلب صاحب هذه الظلمات في ظلمات كثيرة وكابر، وأنكر، وبعضهم أنكر وجود الله عز وجل، واستمر الكفر والضلال، وهو متدفع بظلمات الجهل، فلا هو باحث عن نور ولا عن السوء خلاص، فيرى الدنيا كأنها سوداء أمامه، لا يعرف منها إلا الشهوة، لا يعرف من الدنيا إلا الشهوة، محجوب عن كل نور، عن كل ما يصله بالله عز وجل، ومحجوب. فمن سنة الله في خلقه أن النور ظاهرة الانتشار والاختراق، والظلام لا ينتشر بل ينكسف وينحسر، وسرعان ما يتلاشى ببصيص ضئيل ينطلق من شمعة صغيرة، قد يرى الناس أنه لا أثر لها، ولكن هو صاحب النور، صاحب النور ينتشر. كثير من الناس، بعض الناس بصدقهم وإخلاصهم مع الله عز وجل نفع الله تعالى بهم أمما، سبب النفع مصحاب النور، النور لا يقبل أن تحصره في مكان معين. الظلمات له موقع محدد، أسود، النور انتشار واسع عبر الفيافي والقفار، وللنور حقيقة باقية، والباطل ظلمة، ولا بد لظلمته أن تؤول إلى زوال، ولا بد أن يغمر النور جنبات الكون وآفاقه، لأنه سنة الله تعالى التي ارتضاها له سبحانه وتعالى. فهذا حال الكفار وحال مثل النور المذكور في سورة النور. طيب نتابع. نقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: أصحاب مثلي السراب والظلمات. فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع، والمثل الثاني لأصحاب العلوم والنظر والأبحاث الذي لا ينفع، فأولئك أصحاب العمل الباطل. وهؤلاء أصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة.
إذن قسمين، قسم عمل لا ينفع وقسم علم لا ينفع. عمل لا ينفع نصارى، علم لا ينفع يهود. والتنويع والذين كفروا، تنويع المثل لحالين أقعد وأوضح وأظهر من جعل المثل، من جعل المثلين لفريق واحد. فالمثلان المذكوران لطائفتين، والطائفتان يتوزعان الضلال فيما بينهما، علم بلا عمل أو عمل بلا علم. وهذا التنويع يأذن بأن يلحق بالكفار أهل الضلال ممن علموا ولم يعملوا، أو ممن عملوا ولم يعلم، أهل الأهواء الذي أشار إليهم لما ابن القيم، وأهل البدع يلحقون بالمثل، المثل ليس أصالة فيهم لكن ينالون شيئا منه، ينالون شيئا منه. نسمع.
قال المؤلف رحمه الله: وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق، ولهذا مثل حال الفريق الثالث تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فيه، وأنها أمواج متراكمة، متراكمة من فوقها سحاب مظلم، وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سحب الغي والهوى والباطل. فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين وليطابق بينهما وبين المثلين، يعرف عظمة القرآن وجلالته وأنه تمثيل من حكيم حميد.
أهل الباطل من أهل الكلام الذين أرادوا أن يصلوا إلى اليقين عبر الفلسفة وعلم الكلام، وما لجأوا للقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا للعمل بهما، بقوا في الهيرة. لذا من كلمات العلماء الموفقين من السلف الصالحين، وهذه لفتة مهمة جدا لنبغي أن لا تنسى لما يذكر موضوع اليقين: لا يمكن أن تحصل اليقين إلا بالعمل. أن تحصل اليقين بفلسفات وقضايا عقلية محضة لا يمكن لمن سلك هذا المسلك دون تدين وتأله وتقرب إلى الله عز وجل، لا يمكن أن يحصل اليقين. ووقع في هذا جمع، والذي يقرأ كتب الأئمة الثقات يجد هذا واضحا. نسمع.
وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نورا، بل تركهم على الظلمة التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور، فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاره من ذاك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل.
هذا هو ظلمة الطبع التي تقدم ذكرها من كلام الإمام ابن القيم: خلق الناس في ظلمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى. ظلمة الطبع، ثم تتبع ظلمة النفس الأمارة بالسوء، ثم تأتي ظلمة الجهل، فيعيش الإنسان في ظلمة. أن يكون هذا مثل ذاك الذي يعيش في أنوار، في نور ثم نور ثم نور، نور التوحيد، نور السنة، نور الطاعة، نور العبادة، نور القرآن، ففرق بين هذا وذاك. نسمع خاتمة كلام الإمام ابن القيم.
قال رحمه الله: فلذلك أقول: جف القلم على علم الله، فالله سبحانه خلق الخلق في ظلمة، فمن أراد هدايته جعل له نورا وجوديا يحيى به قلبه، يحيي به قلبه وروحه كما يحيي بدنه بالروح التي ينفخها فيه، فهما حياتان، حياة البدن بالروح وحياة الروح والقلب بالنور. ولهذا سمى سبحانه الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كنت ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجعل وحيه روحا ونورا، فمن لم يحييه بهذا الروح فهو ميت، ومن لم يجعل له نورا فهو في الظلمات ما له من نور.
كلام بديع وعجيب، ولكنه مضغوط، يحتاج الى بسط. والأعجب من كلام الإمام ابن القيم كلامه في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على هذا المثل. أدركنا الوقت، لكن مع هذا سأقرأ لكم وأسمعكم كلامه على هذا المثل في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. وقد فقهنا المثل وفهمنا أنه مثل لطائفتين من الكفار، ويشمل الكفار الكافر أصالة أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل قد يتسع المثالين إلى بعض من وافق الكفار في بعض الخصال. قال الإمام ابن القيم في كتابه الاجتماع الإسلامية: وهؤلاء هم أهل الجهل والظلم، الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم باتباع أهوائه، الذين قال الله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهؤلاء قسمان: أحدهما الذين يحسبون أنهم على علم وهدى وهم أهل الجهل والضلال، فهؤلاء أهل الجهل المركب. من هو الجهل المركب؟ جاهل ويجهل أنه جاهل، هذا جهل مركب. في جهل أيسر، جاهل يعلم أنه جاهل، لكن جاهل ويجهل أنه جاهل هذه مصيبة. أي نعم. قال: الذين يحسبون أنهم على علم وهدى وهم أهل الجهل والضلال، فهؤلاء أهل الجهل المركب، الذين يجهلون الحق ويوادون أهله وينصرون الباطل ويوالون أهله ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فهم لاعتقادهم السيء على خلاف ما عليه بمنزلة راء السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذي يكون صاحبه أحوج ما هو إليه، ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان كما هو الحال من أما السراب فلم يجده ماء. لا، الأمر ليس كذلك. قال: بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين، وجد الله عنده، هو وأهل السراب في ضلال وضياع، ما وجدوا ماء، لكن هذا الكافر ما وجد ماء، وجده سرابا وأيضا له حساب، ووجد الله عنده، فوجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى، فحسب له ما عنده من العلم والعمل فوفاه إليها بمثاقيل الذر، عادل الله يرحمه له، يحاسب ولا يظلم. لكن المؤمن يحاسب المؤمن وهو غفور شكور. شو الشكور؟ يجازيك بأعلى ما عنده بأدنى ما عملت، يجازيك بالكرم والفضل مقابل عمل قليل، شكور. لذا العرب تقول شكور، تقول الدابة التي تعلفها بعلف قليل ف فتعطيك حليبا كثيرا تقول هذه دابة شكور، عرب تقول شكور، تجازيك بأحسن ما عندها من حليب، وأن تبخل عليها بأقل ما عندك من طعام. إذا الله عز وجل غفور شكور سبحانه وتعالى. قال فوفاه إياه بمثاقيل الذر وقدم إلى ما عمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباء منثورا، إذ لم يكن خالصا لوجهه ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة كذلك هباء منثورا، فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه، والسراب ما يرى في الفلات المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري، والقيع والقاع هو المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا فيه واد. فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر في شدة الحر فيأمه فيخيب ظنه ويجده نارا تتلطع. فهكذا علوم أهل الباطل وأعماله إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب فيحسبونه ماء، وإذا أتوه وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب فعتلوه إلى نار الجحيم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وذلك الماء الذي سقوه الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع، والأعمال التي كانت لغير الله تعالى سيرها الله تعالى حميما وسقاهم إياه، كما أن طعامهم ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت في الدنيا كذلك لا تسمن ولا تغني من جوع. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم الذين عنى الله تعالى بقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهم الذين عنى الله تعالى بهم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تعمل 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 ثم يكون عملك ثم يكون عملك حسرات. هذا الصنف الأول. القسم الثاني أصحاب الوعد وهم المغمسون في الجهل بحيث قد أحاط بهم كل وجه، فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله تعالى، فظلمات ظلمات جمع ظلمة، وهي ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة الضلل واتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، والنور الذي أنزله معهم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. فإن المعرض عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق يتقلب في خمس ظلمات. ظلمات في خمس ظلمات: قوله ظلمة، قوله ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره إلى ظلمة، وقلبه مظلم، ووجهه مظلم، وكلامه مظلم، وحاله مظلم. وإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من النور جد في الهرب منه. بعض الناس تقول كل سنة تكهرب، كل هذا النور من السنة له بصيرة خفاشية، خفاشية ما بتصير النور ما تعمل النور، ما تقول سنة تكهرب. فبعض الناس يقول فإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من النور جد في الهرب منه، وكاد نوره يخطف بصره فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي أنسب وأولى. فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونحاتة الأذهان جال وصال وأبدى وأعاد وقعقع وفرقع. فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انحجر في جحرة الحشرات، ليس له إلا مع زبالة الأفكار. قوله في البحر النجي العميق منسوب إلى لجة البحر وهو معظم وقوله يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب تصوير لحال هذا المعرض عن وحيه. فشبه طلاق أمواج الشبه والباطل في صدره بطلاق الأمواج ذاك البحر وأنها أمواج بعضها فوق بعض. والضمير الأول في قوله يغشاه راجع إلى البحر، والضمير الثاني من فوقه عائد إلى الموج، ثم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب. فهنا ظلمات، ظلمة البحر اللجي، وظلمة الموج الذي فوقه موج، وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله. إذا أخرج من في هذا البحر يده لم يكد يراها، وقوله لم يكد يراها إما أن يدل على أنه لا يقارب رؤيتها شدة الظلمة وهو الأظهر، لا يقارب، يرى خيال لا يقارب ولا يقارب رواه. فالبثل بليغ والبثل عجيب، وأسأل الله عز وجل أن يكون حظنا منه النور، وأن يجعلنا على نور، وأن يبعد عنا العناد، وأن يجعلنا ممن ينقاد إلى الحق وينصاع إليه. فإذا وجدت يا عبد الله الحق يلمع بنوره وببيناته وأدلته فامتثل له، وإياك أن تبقى عنيدا، أن تبقى معاندا مخالفا للنور الذي تراه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إخواني أنا سأذهب للعمرة بعد غد، وسأضطر أن أغيب أسبوعين، سأضطر أن أغيب أسبوعين. درس السبت القادم والسبت الذي بعده سأكون في العمرة، ونعود إلى السبت الثالث إلى درسنا هذا إن شاء الله تعالى. جزاكم ربي خير.